بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن هداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المذي. حدثنا بكر بن شيبة، حدثنا سفيان وأبو معاوية وشيم عن الأعمش عن المنذر بن يعلى ويثنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته. هذا يؤخذ منه أنه لا ينبغي إنسان يتحدث بما يتعلق بالجماع عند محارم الزوجة، هذا فيه شيء مغضاضة، فلا ينبغي أن يتحدث به عندهم. ولذلك استحي علي رضي الله عنه يسأل عن هذا الأمر، لأن المذي يخرج مع اشتداد الشهوة، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ابنته فاطمة رضي الله عنها. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا يدل على أن المني على أن المذي نجس يجب غسله، والمذي هو سائل أبيض شفاف يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو يخرج من الذكر والأنثى، ونجاسته مخففة، أنه جاء في بعض روايات الحديث: توضأ وانضح فرجك، فيكفي فيه النضح، وهو مجرد صب الماء بدون دلك. وكذلك جاء في السنن عند أبي داود أنه يرش أو ينضح ثيابه، وانضح ثيابه. وجاء عند الأثرم كما ذكره الشوكاني رحمه الله في الأوطار، وجاء عند الأثرم بلفظ الرش، رش الثياب، فيجزي فيه الغسل والنضح والرش. والرش هو الفرق بين الرش والنضح، النضح أن يأخذ الماء وأن يصبه على المكان، والرش يفرقه فينزل نقطا متفرقة، ولكن لا بد أن يكاثر به النجاسة، فلا يكفي الرش القليل، لا بد أن يكون الماء أكثر من النجاسة حتى يزيله. يغسل ذكره ويتوضأ، وفي بعض الروايات يغسل ذكره وأنثيه أي الخصيتين. لماذا؟ لأن المذي إذا خرج من الذكر سال على الأنثيين، فلا بد من غسلهما لأنه يسيل على الأنثيين. لكن لو خرج ولم يسل على الأنثيين كفى غسل ما أصابه المذي، لكنه في الغالب أنه إذا خرج أنه يسيل على ما حوله، فيكون موجودا على خصيتين، فلا بد من غسلهما. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا الخالد يعني بن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرني سليمان قال: سمعت المنذر عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها، فأمرت المقداد فسأل فقال: منه الوضوء. يعني أدل على أن المذي ناقض للوضوء، والعلماء مجمعون على أن كلما خرج من السبيل أنه ناقض، سواء كان معتادا كالبول والغائط والمني والمذي، أو غير معتاد كما لو خرج دود أو شعر أو ما شابه ذلك، فإنه يجب منه، فإنه ينقض الوضوء. إن كان منيا فإنه يجب الحدث الأكبر، وكذلك الحيض، وإن كان غير ذلك فإنه يكون منه الحدث الأصغر، حتى الدم لو خرج دم من القبل أو الدبر فإنه ينقض، بخلاف ما لو خرج من بقية الجسد فإنه لا ينقض على القول الراجح، كما لو أرعف أنفه أو جرح خرج دم من جرح من أي موضع من البدن فإنه لا ينتقل، إنما ينقض الدم إذا خرج من القبل أو الدبر، كان حيضا أو نفاسا فهو حدث أكبر، وإن كان غير حيض نفاس فإنه حدث أصغر. حدثنا هارون سعيد الأيلي محمد بن عيسى قال حدثنا ابن واحد أخبرني مخرمة بن خير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن العباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسلنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. كما سبق يدل على أنه يكفي فيه النضح. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيون عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. هذا ليس على سبيل الوضوء تطهر، لأن الوضوء لا يكون بغسل وجه اليدين فقط، لا بد من غسل جميع أعضاء الوضوء، لكن هذا لعله غسل تنشيط أو نظافة لأجل أن لا يستغرق بالنوم أن يقوم قريبا، لأنه قام للحاجة قبل موعد صلاة بالليل عليه الصلاة والسلام فغسل وجهه ويديه ثم نام. هذا ليس الوضوء الذي يشرع قبل النوم لأنه لم يغسل بقية أعضاء الوضوء، لماذا؟ لعله إما للنظافة أو للتنشيط لئلا يستغرق النوم ليقوم لصلاة الليل. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامل. حدثنا يحيى بن يحيى تميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث حام وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن شهاب عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. يدل على استحباب النوم على وضوء، إذا كان على جنابة فإنه استحب له أن يتوضأ قبل النوم وأن لا ينام على جنابة. قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: كيفة الكافر والجنب حتى يتوضأ والمتضمخ بالخلوق، والخلوق أنواع من الطيب فيها زعفران. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وجاءت زيادة عند النساء والسكران، هؤلاء أربعة لا تقربوا الملائكة: كيفة الكافر والجنب حتى يتوضأ والمتضمخ بالخلوق أي بالزعفران والسكران. فهذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن ينام وهو جنب، وتأتي الحديث بالأمر بذلك. حدثنا يعني إن اغتسل الجنب فهو أفضل وأكمل، وإن اقتصر على الوضوء مع الاستنجاء أجزأ وخفت الجنابة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا علية وفيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كذلك إذا أراد الأكل إذا كان إنسان جنبا وأراد الأكل فإنه يستحب له أن يتوضأ. بعض العلماء قال المراد بالوضوء غسل اليدين من أجل ينظفهما ليأكل بيمينه، يغسل يده من أجل النظافة، ولكن هذا القول ضعيف لأن الحديث فيه التصريح بوضوء الصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. وجاء زيادة الشرب عند الترمذي إذا أراد أن يأكل أو يشرب، بوب لها النووي رحمه الله ولم ترد عند مسلم، وإنما جاءت عند الترمذي إذا أراد أن يأكل أو يشرب. السنة الوضوء عند النوم أو الأكل أو الشرب أو العود، أربعة أشياء يسن للجنب أن يتوضأ عند هذه الأربعة: النوم والأكل والشرب والعود إذا أراد أن يعود في الجماع مرة أخرى. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله حاول حدثنا أبو بكر أبي شيبة بن نمير واللفظ لهما، قال ابن نمير حدثنا أبي وقال الوطر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبر نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر قال رضي الله عنه قال ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا فيه زيادة الاستنجاء، الإنسان أن يستنجي ويتوضأ. وهل هذه الأوامر على سبيل الوجوب فيها أوامر توضأ واغسل ذكرك أوامر، لكن هذه الأوامر محمولة على الاستحباب لما جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنب ويتوضأ إن شاء، فعلقها بمشيئته ويتوضأ إن شاء، فهذا يدل على عدم الوجوب. وأما ما جاء في السنن من رواية ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فإن العلماء ضعفوا هذه الرواية وحكموا عليه بالخطأ. حديث طويل قالوا اختصر ابن إسحاق اختصارا مخلا وصار فيه خطأ، فضعفوا هذه الرواية جمهور المحدثين والأئمة الكبار على تضعيف هذه الرواية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء. هذا حديث ضعيف، لكن نقول يكفي في الدلالة على استحباب رواية ابن حبان ويتوضأ إن شاء. وكان أحيانا يتيمم، كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يتيمم كما جاء عند البيهقي إذا لم يتوضأ تيمم ثم نام. هذا يدل على جواز التيمم لفعل المستحب وإن كان الماء موجودا، وإن كان في البلد والماء موجود ويستطيع أن يتوضأ، لكن يتيمم لفعل المستحب لأن النوم مستحب. هذا أيضا يدل على عدم الوجوب، لأنه لا يجوز أن يتيمم الإنسان لفعل واجب لما تجب له الطهارة مع وجود الماء، الذي يجب الوضوء له لا يجزي التيمم مع وجود الماء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أحيانا ينشط عليه الصلاة والسلام فيغتسل قبل النوم، وأحيانا يكتفي بالوضوء، فمن اغتسل فالغسل أكمل وأفضل، ومن اقتصر على الوضوء فلا حرج. وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا حفص عن حفص بن غياد حاول، وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة حاول، وحدثنا عمرو بن الناقد وابن مميز قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفي زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا، وقال ثم أراد أن يعاود. هذا أيضا مما يسن له الوضوء إذا جامع أهله ثم أراد أن يعود في الجماع مرة أخرى فإن يسن أن يتوضأ. وهذا أيضا على سبيل الاستحباب لما جاء من زيادة عند الحاكم فإنه أنشط للعود، هذا يدل على أنه لأجل التنشيط فلا يكون واجبا وإنما من أجل أن يعود نشيطا. الإنسان إذا جامع المرة الأولى ضعف، فالماء ينشطه ويعيد له النشاط من أجل أن يكون أنشط له في الجماع الثاني. وحدثنا حسن أحمد ابن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين يعني ابن مكيف الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. الغسل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يغتسل بعد كل جماع كما جاء في حديث أبي رافع عند أبي داود أنه دار على نسائه يغتسل عند كل واحدة، فقلت أفلا جعلته غسلا واحدا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا أزكى وأطيب، فإن اغتسل فهو أكمل أيضا، وإن اقتصر على الوضوء أجزأ، وإن لم يفعل شيئا فلا حرج. باب وجوب الغسل على المرأة من خروج المني منها. حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة رضي الله عنها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. حدثنا عباس بن وليد حدثنا زيد بن زريح حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم رضي الله عنها واستحييت من ذلك. قال وهل يكون هذا؟ قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. هذا يدل على أن من احتلم وجب عليه الغسل سواء كان رجلا أو امرأة، وأن النساء يحتلمن كالرجال ترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه في المنام، فالمرأة تحتلم، وإن كان هذا قد يكون قليلا في النساء بالنسبة للرجال، ولذلك أنكرته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة هل يكون ذلك؟ فهذا يعني من قد يؤخذ منه أنه قليل بالنسبة للنساء ويكثر في الرجال. فالمقصود أن من احتلم وجب عليه الغسل إذا تيقن إذا رأى الماء، يعني إذا أشكل عن إنسان يعني رأى شيئا في المنام، رأى أنه يجامع سواء كان رجل أو امرأة، ثم أشكل عليه هل خرج المني أم لا، فالأصل الطهارة حتى يرى المني يتيقن أنه أنزل. ولذا علقه عليه الصلاة والسلام برؤية الماء، قال نعم فلتغتسم إذا رأت الماء، فلأن الأصل الطهارة، فإذا أشكل عليه فالأصل الطهارة، أما إذا تيقن أنه أنزل فالأمر واضح، لكن أحيانا يشكل عليه، رأى شيئا في المنام لكنه لا يدري هل خرج المني أم لا، فالأصل الطهارة حتى يتيقن خروج الماء. لو وجد بللا ولا يذكر احتلاما وأشكل عليه هذا البلل هل هو مني أم لا، نقول كذلك الأصل عدم الغسل حتى يتيقن، إما أنه تأكد أنه أنزل وإن لم يرى بللا، أو يرى بللا يتيقن أنه مني. أما إذا أشكل عليه هذا البلل ولا يذكر احتلاما، لأنه لو رأى بللا وأشكل عليه ويذكر أنه احتلم رأى جماع في المنام فإنه يغتسل، لأن هذا البلل عن قرينة على أنه حصل أنه مني، لأنه رأى جماعا في المنام ورأى بللا شك فيه، هذا يقوي هذا فيكفي في وجوب الغسل. فإذن إما أن يتيقن أنه أنزل فيغتسل بغض النظر عن رؤية الماء، أو يرى الماء ويتأكد أنه مني فيجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما، هذان واضحان، تأكد أنه أنزل، والثاني تيقن أن هذا الماء مني، لكن الحالات الباقية فيها إشكال، يعني رأى رطوبة وشك هل هي مني أم لا، ماذا يصنع؟ نقول هذا الآن تردد، إن عضده رؤية جماع في المنام قوي أن هذه الرطوبة مني فوجب الغسل، وإن رأى بللا وأشكل عليه ولا يذكر احتلاما فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل الطهارة وهذا الماء مشكوك فيه وليس فيه ما يرجح أنه مني. هذه أحوال الاحتلام في المنام. وبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة يكون منها المني وأنه أصفر رقيق، وأن ماء الرجل أبيض غليظ، وفي هذا الحديث في تردد، قال فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. جاء في حديث خرج عن الثوبان رضي الله عنه الجزم بأنه إذا على من على من الماءين صار له الشبه، ومن سبق صار له نوع الولد هل ذكر أو أنثى. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. إذن السبق فيه الذكور والأنوثة، وإن على مني الرجل مني المرأة أذكر كان له الشبه، أيهما على كان له الشبه، إذن العلو له الشبه والسبق له النوع، له النوع من ذكر أو أنثى. أحيانا يحصل العلو والسبق فيأتي الولد ذكرا يشبه أباه، وأحيانا بالعكس يكون العلو والسبق لماء المرأة فيأتي المولود أنثى شبيها بالأم، وأحيانا يحصل هذا وذاك، يسبق ماء الرجل ويعلو ماء المرأة فيكون ذكرا يشبه أمه، وأحيانا بالعكس يسبق ماء المرأة ماء الرجل ويعلو ماء الرجل ماء المرأة فيكون أنثى تشبه أباها. كل هذا موجود في الواقع، تجد الولد حين ذكرا يشبه أباه، حين يكون أنثى تشبه أمها، وأحيانا بالعكس يكون ذكرا يشبه أمه أو أنثى يشبه أباه. فهذا بإذن الله، كل هذا بقدرة الله وبإذن الله تبارك وتعالى. حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر حدثنا مالك بن الشعيع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إن كان منها ما يذكر من الرجل فلتغتسل. حدثنا يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. يعني هذه المقدمة من أجل أن تسأل عن شيء يستحيى من ذكره، هذه مقدمة إزالة الحرج، وهذا كلام صحيح إن الله لا يستحي من الحق، فينبغي المؤمن أن يقتدي بصفة ربه تبارك وتعالى وأن لا يستحي من الحق، لأن هذا السؤال لا بد منه من أجل العلم أن يتعلق به حكم شرعي، فترك السؤال هذا ليس من الحياء لأنه يفوت عليه العلم الشرعي الواجب، لا بد أن يتعلم ولو كان في مسائل يستحي منه في الأصل. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقالت تربت يداك فبما يشبهها ولدها. تربت يداك يعني التصقت بالتراب من شدة الفقر، هذا دعاء بالفقر لكنه ليس مقصودا، هذا معروف كلمات تجري على اللسان من أجل تعظيم الأمر وليس، والدعاء ليس مقصودا، مثل تربت يداك فاظفر بذات الدين، تربت يداك مثل أكلتك أمك، مثل ويحك ويلك، وما شابه ذلك من الكلمات التي يؤكد بها الكلام ويعظم بها الأمر وإن لم يقصد الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد أن يدعو على أم سلمة رضي الله عنها بالفقر، وإنما يراد به تأكيد الأمر تربت يداك، يعني الأمر مؤكد وليس المراد حقيقة الدعاء. مثل أيضا حلقة عقرة، حلقة ليس دعاء على المرأة المخاطبة أن تحلق رأسها من شدة المصيبة، أو عقرة تكون معقورة بسبب المرض أو ما شابهه، لكن هذه كلمات يراد بها تعظيم الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهي كب الناس في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يراد تعظيم الأمر. حنبل قال قلت فضحت النساء، ليس في فضيحة، هذا أمر الله خلق الله، والنساء شقائق الرجال، يكون من الاحتلام يكون من الزال فيها الشهوة، وهذه لحكمة يريدها جل وعلا يحصل مصالح وحكم، لولا هذه الشهوة في المرأة لما استطاع الرجل أن يستمتع بها، لأن هذا أمر يتعلق بالعورات وتنفر منه النفوس لولا الشهوة، ومن رحمة الله جعل الشهوة في الاثنين من أجل يحصل اللقاء ويحصل الاستمتاع والسكن وقضاء الوطر والحصول الولد، مصالح فيها امتحان وابتلاء، أيضا هذه الشهوة يبتلى بها الإنسان هل يضعه في الحلال أم يضعه في الحرام، وهي من أعظم البلاء. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثنا عقيل بن خالد عن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة قلت لها أف لك أترى المرأة ذلك، يعني من الاستنكار والاستهجان ما قالت، ولكن لا شك أن الصواب مع أم سليم، أم سليم رضي الله عنها. حدثنا إبراهيم موسى الرازي وسهيل بن عثمان وأبو كريم واللفظ بن كريم قال سامي حدثنا وقال آخران أخبرنا من أبي زائدة عن أبي عن مصعب عن مصعب ابن شيبة عن مسافة ابن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. وقالت لها عائشة تربت يداك وأذلت، يعني قال هي من الألة وهي الحرضة، يعني كانت تدعو أن تضرب بالحرضة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، يعني هذا إنكار عن عائشة رضي الله عنها، لأن سؤال مسلم صحيح وسؤال لا غبار عليه، وهي محمودة على ذلك لأنها من تتفقه في الدين لتعمل بما تسأل عنه. وهل يكون دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه؟ هذا فيه جزم كما سبق، لأن الشبه بسبب العلو، الشبه بسبب العلو، والذكور والأنوثة كما في حديث ثوبان أنها بسبب السبق. حدث الحسن بن الحلواني باب بيان صفة بني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة وهو ربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعت دفعة كاد يصرع منها، فقال لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الدعوة والبلاغ، فإنه لم ينكر على اليهودي أنه لم يقل له رسول الله، لأن اليهودي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول يا رسول الله، إنما قال يا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من ذلك، وقال أقره، قال اسمي محمد، من أجل أن يسأل لعله يهتدي. هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على البلاغ والدعوة إلى الله. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ يعني هذا أيضا فيه تحريض لليهودي على الانتفاع بما يسمع، لكن اليهود في الغالب أنهم قوم معاندون، قوم حسد وفيهم شر وخبث، مع اتضاح الحق لهم. قال أسمع بأذني، ففي قلة أدب من هذا اليهودي على عادة اليهود في خبثهم، أسمع بأذني، ما قال نعم ينفعني، إنما قال أسمع بأذني، يعني ما قال لعله أو إن شاء الله أو كذا، لا قال أسمع بأذني. يعني هذه كلمة سيئة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك البلاغ لسوء أدب اليهودي لا في البداية ولا في النهاية، وإنما بلغه لتقوم الحجة. قال أسمع بأذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. هذا يدل على عدم ارتياح النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفات اليهودي، نكت بعود كان معه، هذا الإنسان عنده غضب وقلق لكنه يكتم غيظه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقيم الحجة على هذا اليهودي، فلو طرده لما بلغ، والله تبارك وتعالى أمره بالبلاغ. وهذا البلاغ إما أن ينتفع باليهودي إن أراد الله بخيرا، أو ينتفع به من يسمعه من الصحابة ومن ينقل إليه على مر العصور إلى قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ سواء قابل أو مبلغ أم لا، لكن في قلق من النبي عليه الصلاة والسلام وعدم انشراح لتصرف اليهودي، فصار ينكت بعصا معه أو بعود معه، يعني بسبب القلق وعدم الارتياح. وقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. الجسر بفتح جيم وكسرها لغتان مشهورتان، والمراد به هنا الصراط كما جاء في حديث سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، ثم يؤتى بالجسر. قالوا: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك وشوكة عقيفاء تكون من أجل، قال لها السعدان. ففي هذا الحديث قال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأظن عند أحمد وحديث صحيح، قال: هم على الصراط. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، والله أعلم. يعني بعضهم قال في الظلمة دون الجسر أي على الجسر، ذكر النووي ذكر القرطبي في شرح مسلم، لكن هذا القول ليس بظاهر. في الظلمة دون الجسر، يعني يبعد أن تحمل هذه الرواية على دون الجسر، يعني على الجسر هذا فيه، لكنه ما هكذا قالوا، قالوا دون الجسر أي على الجسر للرواية الثانية، يعني قال على الصراط. لكن يعني رواية ثانية بينهما اختلاف، دون الجسر وعلى الصراط، فالله أعلم. لم يمر شيء في الجمع بين حديثين. قال: فمن أول الناس إجازة؟ فقال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ يعني التحفة هي الشيء الذي يتحفون به بطعام خاص طيب زيادة على الأكل الأصلي مثل الحلى أو ما شابه ذلك والفاكهة ونحو ذلك. قال: فما تحفتهم حين يدخلون؟ قال: زيادة كبد النون، النون الحوت، الحوت، وذا النون الذهب مغاضبا، ذا النون أي صاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت، فالنون هو الحوت، وزيادة الكبد هي القطعة الصغيرة التي تكون في أعلى الكبد، قال: وهي أطيب الكبد وألذها. فهذه القطعة الصغيرة التي فوق الكبد في أعلى الكبد يأكل منها 70,000، فكيف بالكبد نفسها وكيف بالحوت كله؟ هذا حوت عظيم لا يعرف يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. قال: زيادة كبد النون، وجاء في بعض الروايات يأكل منها 70,000. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ أي ما طعامهم وجبتهم؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت، لأنه يعلم هذا في من التوراة. قال: وجئت وأسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ أكد عليه مرة ثانية. قال: أسمع بذني. استمر على سوء الأدب مع أنه تبين له من الأسئلة السابقة أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، لأنه وافق ما عندهم في التوراة، ولكنه أصر على الكفر سوء الأدب والعياذ بالله. قال: أسمع بإذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. قالوا: هذا في خطأ بعض الرواة، والصواب أن الذكور والأنوث تكون من إيش؟ من السق، سبب السق كما سبق، وأن العلو يكون منه الشبه. يعني حكم على هذه الرواية أنها خطأ من بعض الرواة. فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، هذا جعل الذكورة بسبب الذكورة والأنوثة بسبب العلو، والروايات الأخرى بسبب السبق. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. فقال يهودي: صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف الباب ولم يسلم. هذا يدل على أن الإسلام ليس سببه الجهل، وكثير من الناس يظن أن اليهود أو النصارى إذا أقيمت عليهم الحجة وبين لهم بالدليل القاطع أنهم سيسلمون قطعا، وهذا ليس بلازم. فكثير من اليهود والنصارى يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل صادق، ولكنهم لا يسلمون، إما كبرا أو حسدا أو خوفا من ذهاب الجاه، أسباب كثيرة، أسباب كثيرة تمنع الإنسان من الإسلام مع تبين الحق له، لأن الإيمان نعمة من الله تبارك وتعالى لا يعطيها إلا من يحب ومن يعلم جل وعلا أنه يستحقها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين. وحدثني قال وإن لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. هذا من الأدلة القاطعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، لأنه عرف هذه الأمور الدقيقة التي لا يعلمها إلا نبي، ولم تكتشف في الوقت الحاضر، والطب ما كان يكتشف ويعرف مثل هذه الأمور فقطعا، ولم يكن يقرأ التوراة والإنجيل ولا تقرأ عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام أمي، والعرب لا يعرفون التوراة ولا الإنجيل، وأجاب بما يوافق التوراة والإنجيل، فيستحيل أن يجيب بهذا الجواب الموافق من تلقاء نفسه، لا يمكن، الدليل قاطع على النبي. ذلك اليهودي ما تردد، قال إنك لنبي، جزم أن يعرف أنه أمي، وأن العرب ليس عندهم التوراة والإنجيل يقرؤونها حتى يقال أنها قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام وسمع ولو لم يكن يقرأ. يعرفون أن العرب ليس عندهم كتب سماوية وليس عندهم علم بالأديان، إنما هم عباد أوثان مشركون أميون جهلة، ليس لهم من العلم بالأديان شيء. فجزم أنه نبي لكنه لم يسلم. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدث معاذ بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: زائدة كبد النون، وقال: أذكر وآنك، ولم يقل أذكر وآنك، يعني المفرد يضاف إلى المولود والتثنية تضاف إلى الزوجين، أذكر بإذن الله أي ولد ذكرا، وآنس أي ولد أنثى، والخالق هو الله تبارك وتعالى، ينسب إلى الوالد لأنه سبب لوجود الولد، وإلا فالخالق هو الله تبارك وتعالى، والإفراد نسبة إلى المولود، أذكر أي صار ذكرا أي المولود، آنس أي صار أنثى. نقف على باب سيرة الجنابة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والاستجابة والثبات إلى يوم القيامة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.